من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الروايات الواردة في حلق اللحية الباب السابع أو الستون بعد الستين. الرواية الأولى مرسلة جزم بها الصدوق، لكن لها أسانيد متعددة عند الفريقين، حتى حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. هنا لسان الرواية ليست لسان آداب فقط، بل من باب الآداب الإلزامية، ولا ستر العورة هم آداب، بس أدب إلزامي. يعني طبعا هذه نكتة لازم نلتفت لها، ليس كل شيء مرتبط بالآداب إذا مستحب، غض النظر الرجال عن النساء آداب لكنها إلزامية، غض الطرف الآخر بالعكس هم هكذا. ففي جملة من الآداب صحيح هي آداب، لكن مو معناته كل شيء آداب يعني ندبية ومكروهات ومستحبة، لا، بعض الآداب إلزامية، إلزامية شديدة الإلزام، مثل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هو آداب لكن إلزامية، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجعلوا دعاء الرسول صلى الله عليه وآله كدعاء بعضكم بعض، كلها آداب، بس هذه آداب إلزامية. أي ففي صحيح هي جائدا كثير جل أو كثير من أحكام الآداب مستحبة، مكروهات ومندوبات، ولكن هذا لا يعني تلازما دائما وكليا بين كون الحكم من الآداب وكون غير الزامي، لا، في كثير من الآداب الزامية. لسان الرواية هنا لسان الزامي، مثل حرمة تأنث أو تخنث الرجل الذكر، هذا حرمة ومعنوي الآداب، بس إيه حرمة فيه. وهكذا تذكر المرأة الذكورية تصير هم حرام، تشبه يعني بعبارة أخرى لسان في الرواية، تشبه الرجال بالنساء حرام، تشبه طبعا درجات، منه درجات الخفيفة مكروهة، أما الدرجات بعض الشديدة لا إلزامية. كذلك التشبه بالكفار من الآداب، لكنه درجات منه حرام. وهلما جرى أو أعداء الله، مو بس الكفار، مطلق أعداء الله التشبه بهم حرام، درجات من التشبه طبعا. فكون الشيء من الآداب لا يعني أنه ندبي أو غير إلزامي ومكروه، لا، ما شاء الله. لو نريد أن نعدد كثير من الآداب إلزامية، يعني عادة في كل باب في آداب، آداب الأكل والشرب، آداب النكاح، آداب حتى صاحب الوسائل الفقهاء عنوها باسم آداب، آداب القضاء، بس بعضها إلزامية وبعضها غير إلزامية. قاضي يجب أن لا يميل في كلامه وحركاته ومدري كذا إلى أحد الخصمين دون الآخر، آداب بس آداب إلزامية. ومن هذا القبيل كثير، آداب الخلاء، آداب الاستنجاء، آداب الكذا، الغسل، آداب في كل شيء، في آداب سآداب آداب. إذن آداب طبيعتها قسمين، قسم إلزامي قسم غير إلزامي. فكون شيء من آداب، شنو الفرق الماهوي اللغوي بين الآداب والأخلاق؟ هاي تعرض لي كثير من المحققين منهم الطباطرائي وغيره. الآداب فرقها عن الأخلاق ما هو؟ الآداب هي الزي الظاهري للخلق. الخلق شيء غير مرئي في الروح، صفة في الروح. الخلق والأخلاق صفة غير مرئية، شجاعة آثار الشجاعة مرئية، نفس الشجاعة غير مرئية. الكرم نفسه هو شيء غير مرئي، آثار مرئية. وهل مجرى سواء فضائل أو رذائل هي غير مرئية. لما؟ لأن الأخلاق هي صفات بالدقة، قد ترصعا مسامحة يطلق على الأفعال المرئية أنها أخلاق، لكن بالدقة الخلق لا. الخلق هو هيئة نفسانية غير مرئية، بينما الآداب هو انعكاس مرئي للأخلاق، يسمى آداب. يعني هيئة مرئية خارجية في حركات وأعمال البدن تسمى آداب. جي فرق الآداب والأخلاق. لذلك الآداب صايرة صوب الفقه، بينما هي مرتبطة بالأخلاق أيضا، جذورها أخلاق، وهي كما مر انعكاس للأخلاق. بس هي مثل ما نقول برزخ بين بعد الفقه الأعمال والأخلاق اللي كهيئات روحية. هنا هذا اللسان الذي سيأتي لأسانيد متعددة أخرى ويتعاضد مع رواية أخرى، ومن الفريقين ليس فقط منا وحتى من طرق الإمامية، الحديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله، أمر إلزامي بالدليل تعليل لوراء. حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. الشوارب إذا بفتلها مثل اليهود والمجوس وكذا ليش حرام؟ فهذا الحف بمعنى بمقدار عدم التشبه بالسيخ وال يعني الملل والنحى الكافرة، هذا ليش إلزامي؟ أما بمقدار أكثر من هذا اللي هو كما كان يصنعه الإمام الصادق أو غيره، نعم هذا مستحب. في درجات منه إلزامي، في درجات منه لا واجبة. كذلك في إعفاء اللحى، إعفاء اللحى بمعنى عدم حفها، في مقابل شوف حف الشعر، حف اللحى بأن تحلق أو تؤخذ. يقال الحف تخفيف، الحف أكثر من تخفيف بعد، الحف أكثر من تخفيف. في مؤذن للسيد أبو الحسن الصفهاني رحمة الله عليه مرة حف لحيته حف عادي، فهو مؤذن ذاك اليوم راح يأذن صلاة السيد هو ملثم، السيد خب بعد فراسته قوية، فقال له النوية قال له هذا يصدق عليه بقاء اللحية؟ لأن هذا الحف بهالمقدار رقم اثنين مدري رقم واحد شي يسموه، هذا وين يا لحية هي موجودة؟ يصدق عليها حف اللحية، حف اللحية مشكل، حلق اللحية لذلك يسمونها حلق رقم اثنين أو واحد. إذا صدق الحلق مشكل، هاي اللي يسووه كثير متدينين بنامنا كذا، هذا مشكل لازم أكثر. يعني يجب أن لا يصدق أنه حلق للحية ولو ليست صفر، بس حلق رقم واحد رقم اثنين صعب مشكل، لازم تصدق علينا موجود اللحية. لذلك اعفوا اللحى، فأصل يعني اتركوها بدون أخذ. لكن هذا الأمر درجة منه إلزامي ودرجة منه ندبي. درجة منه ندبي يعني ماذا؟ لمقدار قبضة وما أدري كذا، لا مو واجب. لكن بمقدار انه يصدق عليه حلق اللحيه حف اللحيه هذا حرام. لا، اذا ما صدق حلف اللحيه اخذ من اللحيه تقصير في اللحيه ما في اشكال. فهذا العفو ايضا درجات، اعفو اللحاه درجات، حفو الشوارب هم درجات، درجه منه الزاني. وهي دائما في العناوين كما مر بنا مرارا، العناوين ذات الدرجات المتفاوته اللي في الاصطلاح المنطقي يسموه تشكيكي. انا ما استعملها لانه صار اصطلاح ثقافي تشكيكي بمعنى اخر، نقول متفاوته شده وضعفا، يعني هذا نفس الاصطلاح المنطقي التشكيكي. العناوين التي تؤخذ في كافعال في الاحكام اذا كانت متفاوته شده وضعفا قوه وكذا، تلقائيا درجات منها الزاميه درجات منها ندبية أو غير إلزامية بلا شك. طبيعة الملاك إذا كان هو متفاوت شدة وضعف تلقائيا، مثل اللون الذي يشتد 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 ويتخفف يتخفف يتخفف إلى أن يبهت، شيء تلقائي يصير غير إلزامي، وإذا اشتد يصير إلزامي، وإذا اشتد اشتد يصير من كبيرة. مو فقط يصير إلزامي، شنو يصير؟ من الكبائر إذا اشتد جدا، يعني شدة فوق الشدة. فطبيعة الملاك إذن هكذا. في مواضع مثلا الكذب في الاستهزاء في المزاح مو حرام بس مكروه، أنا كذب لما؟ لأن نفس الكذب هو درجات، يشتد يشتد يصير من الكبائر، مو كل الكذب من الكبائر، بعضها من الصغائر بحسب صغر الكذبة، بعضها متوسط وبعضها أشد من القتل الفتنة يعني، ولو مجرى وبعضها مكروه مثل الكذب في المزاح. طبيعة إذن العناوين ذات الدرجات هكذا، حف الشوارب إعفاء اللحى من القبيل، صغير أنه أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، تذييلهم صريح في هذا أنه إلزامي. ولا تشبهوا باليهود، والتشبه والتشبه له درجات، بس أنه في درجات منه إلزامي هذا أمر واضح. إذا مفاد هذه الرواية مدفوعا دلالة يعني تمامية دلالة على الحرمة بهالتقريب اللي مر بنا تام. يبقى الكلام في دعم السند لهذه الرواية، له مر بنا أن الصدوق جازم بأنه يصيب الرسول، لأنه أصلا مروي من الفريقين بعد، وسيأتي عدة طرق أخرى دالة. فهذه رواية ثانية تامة الاعتبار دالة على حرمة حلق اللحى. الرواية الثانية في الباب سيأتي لها طرق أخرى يكون جابر لها. قال قال رسول يعني الصدوق قال قال رسول يعني هنا أيضا بنحو الجزم يسند الصدوق الرواية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المجوس جزوا لحاهم، جزوا يعني معنى الحلق لغة، شوفوا الجز هو الحلق، جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، إذن يعني لنا الشبه بهم، وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة، أي لمر بنا فطرة قطعه يعني إذن مو حلقه بس مو الحرق، مو خصوص الحرق. شوفوا بعد لغات أخرى، أنا مرة رجعت عن نسيت، شوفوا لغات أخرى في نفس الجز ليس حرف إلا قص، فهذا أبو صفر أبو واحد مشكلة، لأن الجز يصدق على الجز، جز جز. إذا قلت لك سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه قال هذا يصدق عليه مقال لحية له حرق لحية. المهم فإذا مثل هذه عفو اللحى مو بس حفش اللحية، حف اللحية يعني استئصالها أكثر وكذا. وتقليدها. أما الجز إذا قطع، قطع يعني إيه هذه له أبو كم مليمتر شكد هذا ده مشكل يصدق عليه جز. إيه لازم شيء ما من اللحية موجودة. إيه جز ونوع في اللحى جزوا لحاهم، إذن هذا تشبه بهم، ونوع في اللحى وهي الفطرة. الفطرة أيضا مربوط بالآية التي مرت بنا، إن شوف هذا حكم إلزامي بهذه الدرجة من الفطرة، تبديل لخلقة الله. جي نعم لا بس بس بالتالي الجز عام، سيم الجز جز جز. طبعا كل أخذ قد يقع، ما يقال لأي مو مراد كل جز يعني هو الأخذ هم جز التقصير، بس هو جز استئصالي في يصدق عليه جز. نجز الشوارب نعم إيه، فنقصر من الشوارب نقصرها إيه، مو ضروري الحرق. لذا نقلتنا عن السيد أبو الحسن كثير من الأعلام، هذه المكينة أبو صفر أبو واحد درجة تشقيد ما أدري شو واحد اثنين يستشيرون فيه، يعني لازم شوي تصدق لحية موجودة سواء لو مو إنه تستطيع، بس لكن لحية موجودة. أما إذا رجال دين يسوون هذا الشيء شو المشكلة؟ خلاف الاحتياط يعني معممين أقصد ما هو لحيته كذا صعبة هي ماني موديل صاير. الله يرحمه بعض المشايخ. على كل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريناها. شوف هاي الرواية تعارض الرواية السابقة بعد، إنه مو بس اليهود، هي اليهود والمجوس سنة واحدة عندهم، وأصل الأمر بإعفاء اللحى صدر من النبي صلى الله عليه وآله، وهي المضمون متكثر الطرق عندنا وعندهم سيأتي. الرواية الثالثة، فما في خدشة في أصل صدور للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، تراكم الطرق يصير فيها وثوق بالصدور فضلا عن استفاضة، يصير فيها فضلا عن الوثوق بالصدور. الاستفاضة أعلى درجة من الوثوق دون التواتر، لكن أعلى من الوثوق، هذا أقل تقدير الوثوق بالصدور. الرواية الثالثة مسندة الصدوق عن الحسين بن إبراهيم المكتب عن محمد بن جعفر الأسدي، وإن ضعف لكن الصحيح قرأنا على توثيقه، حتى كثير الجملة من كبار الرجالين وثقوا عن موسى بن مطعم، هو من علماء الغيبة الصغرى، يعني هو من طبقة تقريبا نقدر نقول مشايخ الكليني، يعني مثلا في الطبقة، لا أقول من مشايخ الكليني، أقول من طبقة مشايخ الكليني، محمد بن جعفر بن عون الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، هذا هو الراوي بالزيارة الجامعة، وهذا كتبنا فيه وجيزة في قرائن في توثيقه طبعت حول موسى بن عمران النخعي. وسبحان الله وقفت على قرينة بعد القرائن زيادة على ذلك على جلالته، هو من مشايخ الإجازة الذين يقرؤون في طرق النجاشي وطرق الصدوق وطرق الطوسي في الكتب، يعني يسمى من وجوه الطائفة، لأن شيوخ الإجازة في الكتب يعني أصلا ممن يؤخذ عنهم آثار المذهب، يعني يقعون في طرق إجازات الكتب والأصول الأربعمائة وغيرها. موسى بن عمران النخعي، التتبع شيء عظيم في علم الرجال وفي العلوم الدينية عموما، يكشف الإنسان خفايا لم ينبه عليها الأعلام. عن عمه الحسين بن يزيد، هم هذين مدرسة مدرسة أسرار المعارف، هو وعمه، عمه أستاذه الحسين بن يزيد النوفلي، هو نفس هذا النوفلي اللي يروح عن السكوني، هو هذا وابن أخوه مدرسة على حدة في أسرار المعارف. العجيب هاي مدارس المعارف تشوف اثنين ثلاثة هم مدرسة، سبحان الله. مثل الآن جابر بن يزيد جعوي تلاميذه، مثل علي بن حسان وأستاذ عبد الرحمن الكثير من رواتنا اللي ضعن عليهم طبعا وقليل من وثقهم، بس هم مدرسة، مدرسة في أسرار المعارف. من هالقليل مجموعات مجموعات في رواة الإمامية موجودين كثيرين ولهم خصائص، يعني بحث في تاريخ المعرفة في رواة علماء الرواة بحث شيق يطول الكلام فيه. عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن غراب. هذا علي بن غراب لا بأس به، اي لا بأس به. عن جعفر بن محمد، عن أبي، عن جدي. الرواية إجمالا يمكن اعتبارها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف نفسه نفس الرواية، قال هني أفصح الصدوق عن السند، بس هذا مو السند الوحيد، ليه أسانيد أخرى نفس الرواية، نفس المثل، حفوا الشوارب وعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس، دي رواه في معنى الأخبار، بينما رواها مرسلة في الفقيه. الرواية الرابعة محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد أستاذ، عن محمد بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن خداهي خدايا، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هاشم، في مجاهيل، لكن عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن حباب الوالبية قال رأيت أمير المؤمنين. هذه الرواية هم معروفة، رواها الصدوق بإسناد آخر أو رواها عن الكليني، بس هذه الرواية معروفة في حين أنها سندها الآن مجاهيل، معروفة ولعل لها طرق أخرى ما ذكرها الكليني والصدوق، يعني مفيدة إذا أوردها في مثلا الإرشاد أو كتاب آخر، فهي عند كتب الحديث والسير دي الرواية معروفة عن أمير المؤمنين، لأنها رواية نكرة، فليس سنده هذا واحد، دي غير الحديث النبوي الذي مر بنا، حديث خاص بأمير المؤمنين. قال رأيت حباب الوالدية اليمنية، قالت رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان كالصوت، يعني يضرب بها بياعي الجري، هذا من السمك الممسوخ بسلوفز، والمرماهي نفس الشيء سمك ممسوخ الجمهور يأكلوه الآن يبيعوه، والزمار كله من السمك، ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان. فقام إليه فرات بن أحنف فقال يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ قال فقال له أقوام حلق اللحى وفتل الشوارب فمسخوا. مفاده إذا تم السند بتعاضد أن هذه رواية مشهورة في كتب السير والآثار يدل ليس فقط على الحرمة، يدل على ما ذهب إليه الشيخ البهائي أنها من الكبائر، حلق اللحية مو فقط حرام إلزامي، مرة في الأقوال نقل عن الشيخ البهائي أنها من الكبائر، هذه خصوص دي الرواية تدل على أنها من الكبائر، أن عقوبة عاجلة في دار الدنيا لأجل معصية، يعني الكبائر تعاجل بها، مش معصية عادية، إذن الكبائر. أيضا الحديث النبوي حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود أو لا تشبهوا بالمجوس في حديث النبوي آخر. التشبه درجة منه حرام، درجة منه مكروه، كما درجة منه حرام. إذا اشتد يصير نعم الكبيرة، إذا اشتد جدا كأنما زي اللي يشوفه يشوف يقول هذا يهودي أو يقول هذا مجوسي أو صيخي أو لما جرى يصير من الكبائر. المقصود أن تقريب حرمة اللحية على بعض الوجوه أنها من الكبائر قابل للتقريب بحسب الأدلة، قابل للتقريب. ما نريد نصير متشددين، بس المقصود دي وجه في الرواية، بينما يقول ليس مجزوم بحرمة احتياط وجوه، بين يقول حرمة الكبائر، بينهما بون بعيد يصير. المهم وفتلوا الشوارب فمسخوا. هذه الرواية لو أحد الأخوة يفحص عنها سيراها في المصادر القديمة، لها عدة مصادر، يعني كلام تلقات أنها معروفة مأثورة عن أهيومي في كتب السير، فليس طريقها الوحيد هذا. على أساس يقول مجاهيل كيف يعتمد عليها؟ هذا بدون تتبع أحد يقول هكذا. لا، مو الشعر، أي شيء يختصون به بالتالي هذا تشبه بهم. وهذه قد يقال حتى حكمة تشريع، لأنه لو تبدل الوضع لكذا وكذا، لأنه قال في ذيل أحد الرواية الحديث النبوي وهي الفطرة، يدل على أن هذا شيء ثابت. هذا قضية التشبه نوع من زيادة دعم الحكم، لأنه أصل منشأ ملاك الحكم. هذه نكتة لا بأس بها، يعني بعض استشكل على دلالة الروايات، قال هذه الروايات لا تدل على أن حرمة حلق اللحية حكم أولي، إنما بسبب شنو؟ التشبه. فإذا عمم حلق اللحية لكل البشر بعد ما يصير تشبه باليهود وتشبه منهم، فإذا انتفي موضوع الحكم. الصحيح أن هذا ليس هو مدار وحيد حصري ذكر في الروايات، مرت بنا وهي الفطرة، ومر بنا أمر الإمام رضا، مو أمر معلم. نعم، الرواية الأخرى مرسلة للطبرسي، هي في موجودة عفوا في تفسير علي بن إبراهيم، أصلها موجودة وراجعناها موجودة. طبعا تفسير علي بن إبراهيم تمييز مراسيل روايات علي بن إبراهيم عن مسانيدها يحتاج لتدبر، كثيرا ما يشتبه الباحث بين روايات علي بن إبراهيم المسندة في التفسير والمرسلة، وبينما هو كلام له ليس رواية. هذا يحتاج لتثبت ومراجعة ما قبل المقطع المحل الشاهد ما بعده كذا، كي يميز الإنسان موارد الروايات المسندة لتفسير علي بن إبراهيم عن موارد الروايات المرسلة عن كلماته. بغض النظر عن تمييز بعد تفسير علي بن إبراهيم عن تفسير الجارودي الذي هو مزج معه، وقد قام بتحقيق شامل كامل تام رائق المحقق أبو زور الطهراني في كتاب الذريعة، لم يقم أحد بمثله من قبل. رواية رواية، راوي راوي، تحقيق كامل كتبه أبو زيد الطهراني في كتاب الذريعة، من شاء فليراجع. على حال، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتم إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله، فلما عزم قال الله تعالى وتوب له إلى أن قال إني جعلك للناس إماما، ثم أنزل عليه الحنيفية وهي عشرة أشياء. هي الاستدلال بالآية. لكن هذه الروايات، شوف روايات الفطرة ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاث ولا مرسلة ولا ضعيفة واحدة، مجموعة روايات مصادر الفريقين تدل على الاطمئنان بصدور ذي الرواية عن النبي في شرح حنيفية النبي إبراهيم، ومنها إعفاء اللحية، ومنها الختان، وأنها من الفطرة، وأنها عدم تبديل فطرة تمسكا بالآية. يعني عدة مقدمات تنضم مع بعضها البعض للاستدلال بالآية والاستدلال بهاي الروايات. هاي هذا اللسان عفوا من الروايات، هذه الطائفة وهي طائفة أنها من الفطرة الحنيفية، الملة الحنيفية، إعفاء اللحية. وهي عشرة أشياء، خمسة منها في الرأس وخمسة منها في البدن، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب وإعفاء اللحى وطم الشعر والسواك والخلال. وأما منها في النفي مندوبات بعضها، إذا كان مو كلها فيها إلزاميات كالختان. وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن والختان وتقليم الأطفال والغسل. هذه نقطة مهمة، الإنسان إذا يشوف رواية مرسلة ومسندة إلى النبي أو إلى أمير المؤمنين أو الكبار هؤلاء الصدوق أو غيره ما أخذنا أرسال مسلمات، أنا ما أقول نعتمد على جزم الصدوق، لكن هذا منبه لكي نفحص مصادر أخرى لهذا الحديث المأخوذ من الكبار أرسال مسلمات. لابد لي مصادر متعددة، وفعلا إذا ما نكتفي بكتب الحديث حتى كتب السير، مثلا كتاب الأرشاد مو كتاب حديث لكنه فيه كثير من الأحاديث من كتب السير، والمفيد في موارد يقول هذا قد جاءت به أكثر كتب السير والآثار. مش يدعي كذبا الشيخ المفيد هذا الشيء، يعني ليه طرق متعددة لأقل وثوق بالصدور السفية. سمو من كلام المفيد، مفيد وصدوق وكليني وفلان تلقوا هذه الرواية، أنا أقول لأنما ذكروا السنة. والعجيبة السيد الخوي رحمة الله عليه كتب الرجال لما ذكروا فيها الأسانيد قال لأنهم قالوا كتب كثيرة، إذا هذه طرقها موثوقة. هناك الإجمال يقبل السيد الخوي، هنا ما يقبله، مين السيد؟ هو شيء واحد، ميزان واحد. فهذه نقاط لازم نلتفت لها بالنسبة إلى مثل دي الرواية، الأحاديث النبوية أو الأحاديث العلوية التي تكثر نقلها في المصادر الأصلية القديمة في القرن الرابع والخامس، قرن الشيخ المفيد والصدوق. نعم، فذكر إعفاء اللحى وطم الشعر والسواك والخلال، وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن والختان، مثل قضية رواية تحف العقول ضعيفة كذا فلان مرسلة ما لها، بينما شوي 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 تتبع وجدناها في خمسة مصادر أصلية قديمة. سطرقها ضعيفة نعم، بس مختلفة لا أقل وثوق بالصدور. صير يا ما يصير ثلاثة طريق واحد، ثلاثة طرق متعددة ومن مصادر مختلفة، ما يصير وثوق بالصدور يصير واضح بعدين، يعني نوع تعجب. وتقليم الأظافر والغسل من الجنابة إلزامي، والطهور بالماء إلزامي. فهذه الحنيفية الظاهرة التي الظاهرة إن في حنيفية باطنة، وهي كما نصت عليه سورة البقرة ولاية النبي وأهل بيته، نصت عليه متأويل، نصت عليه سورة البقرة. استشلونا في بحث التفسير، فالحنيفية الباطنة ولاية أهل البيت، والحنيفية الظاهرة على قص الأظافر وغسل ومسل والمجرب. لا ننسى الملة الحنيفية لها ظاهرة وفي من الحنيفية باطنة. تتمة الرواية إن شاء الله بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.